أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا زال الكلام في المقدمات الواقعة استشرافا للأسس المنطقية للاستقراء، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى ما ذكره فرانسيس بيكون كمنهج مهم جدا للوقوف على المساحة الواقعة في دائرة المنهج التجريبي الاستقرائي. وصل بنا الكلام في المقام إلى ما ذكره فرانسيس بيكون اختصارا في كتابه المنهج الجديد أو الأرجانون الجديد، الذي أراد من خلاله أن يبدأ إيجاد منهجة معينة تبتعد بشكل واضح جدا عن المنهج الذي انطلق منه المنطق الأرسطوي في شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة. قلنا بأن المنطق الأرسطوي يعتمد اعتمادا كليا على المقدمة البسيطة القائمة على أساس أن باء هي جيم، ثم يأتي بنتيجة مفادها أن كل باء جيم، على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأن هذا قانون عقلي ضروري مبدئي، إذا صح التعبير فطري. لكن عندما جاء فرانسيس بيكون على مستوى الأرجانون الجديد قال بأن الأمر ليس كذلك، ومن هنا يبدأ فرانسيس بيكون بالتحامل بقوة على الاستقراء الأرسطوي المعبر عنه بالبسيط، باعتبار أن الذي يعتمده أرسطو في الوصول إلى حقائق الطبيعة ليس بالتام وواضح عند فرانسيس بيكون، باعتبار أن فرانسيس بيكون بيّن أن منهج أرسطو يقفز من الحواس والجزئيات إلى أعم من المبادئ والبديهيات. ومن هذه المبادئ التي يعتبرها العقل البشري أكيدة وثابتة ويمضي الحكم ليصدر أحكاما معينة عبر هذه المبادئ المتوسطة، هذا المقدار عابه جدا فرانسيس بيكون، واعتبره استقراء صبيانيا. لماذا؟ لأنه كما يعبر فرانسيس بيكون أن تلك النتائج دائما تكون محفوفة بالمخاطر، بل يمكن أن يكون قابلا للتهافت. بمثال واحد يناقض ماذا؟ المثال الذي انطلق منه. كيف؟ لأنه كما قد تجد أن هناك خشب ما يطفو، قد تجد أن خشبا ما ماذا؟ يغرق. لاحظ. لذلك ليس من حقك حينئذ أن تنطلق بقاعدة مفادها ماذا؟ أن كل خشب يطفو. وهذا المقدار هو الذي كما قلت عابه بشدة فرانسيس بيكون على المنطق الأرسطو. ومن هنا بدأ فرانسيس بيكون بنقطة تحول حاسمة في مجال المعرفة الإنسانية العامة والعلمية خاصة. كيف؟ باعتبار أنه انتقل المنهج عنده من الاستنباط المعتمد على الانتقال من الأوليات والبديهيات القائمة على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، إلى نتائج تصدر عنها بالضرورة. انتقل من ذلك إلى ماذا؟ إلى المنهج الاستقرائي القائم على التكرار الملاحظ وتعميم الأحكام عبر ماذا؟ عبر تلك القواعد الخمسة التي ذكرناها. فيبدأ أولا بالملاحظة، ثم بعد الملاحظة الشديدة بين جزئيات متعددة جدا ينتقل إلى مساحة الفرضية، ثم عبر تلك الفرضية تبدأ التجارب، ثم الوصول إلى النتيجة، ثم الوصول إلى التعميم. لاحظ. بالتالي عندما نأتي إلى فرانسيس بيكون هو يجعل من الطبيعة في المقام مصدر أساسي للمعرفة، فلم تعد الفلسفة عند فرانسيس بيكون مسألة تأمل خالص هكذا، بل أصبحت تهتم بمستقبل الجنس البشري العملي والقوى العاملة في الطبيعة. فليس الإنسان عند فرانسيس بيكون إلا خادما للطبيعة ومفسرا لقوانينها، وبالتالي ما يعلمه وما لا يعلمه الإنسان لا يعدو أن يكون هو ماذا؟ ما يلاحظه في المساحة الطبيعية ونظام الطبيعة. وما عدا ذلك، ما عدا الملاحظة والفرضية والتجربة ثم انتقال إلى القانون، ما عدا ذلك الإنسان لا يعرف شيء. لاحظ، فإذن المساحة التجريبية التي انطلق منها فرانسيس بيكون جعلها الأساس في البعد المعرفي، وعلى هذا الأساس لا يستطيع الإنسان عند فرانسيس بيكون ما عدا ذلك أن يفعل شيء. والسبب هو أنه لا يمكن لأي قوة أن تحطم سلسلة الأسباب، كما لا يمكن السيطرة على الطبيعة إلا من خلال ماذا؟ الإذعان لها ومعرفة قوانينها. على هذا الأساس أصبح هناك هدفان توأمان عند فرانسيس بيكون، وهما المعرفة البشرية والقوة البشرية، يعني الجانب العلمي والجانب العملي. وبالتالي لا يخفق الإنسان في عمل من أعماله إلا باعتبار كونه يجهل تلك الأسباب التي ينطلق منها. هذا المقدار جدا مهم. لماذا؟ لأنه يوقفنا من خلال أرجون الجديد فرانسيس بيكون على المساحة التي ينطلق منها فرانسيس بيكون في دائرة المعرفة الإنسانية باعتبارات معينة. الاعتبار الأول أنها ليست مجردة، يعني أن هذه المعرفة التي ينطلق منها الإنسان أنها ليست مجردة، وثانيا أنها لابد أن تكون خاضعة للقوانين الطبيعية باعتبار أن الإنسان خادم للطبيعة عند فرانسيس بيكون، وثالثا أنه لا نجاح للإنسان ولا إمكان لتطوره إلا من خلال الوقوف على تلك القوانين، ورابعا أنه لا يمكن الوقوف على تلك القوانين إلا من خلال مقدماتها من الملاحظة والفرضية والتجربة ثم النتيجة، وخامسا هذه النقطة المهمة أن هذا يجعل المساحة الإنسانية في عمل لا في ركود ولا في برود. لأنه من النقاط الأساسية التي كان يعيب فرانسيس بيكون على المنهج الأرسطوي في نظرية المعرفة هو أنه يجعل الإنسان دائما ماذا؟ إنسانا ساكنا، إنسانا باردا، إنسانا مثلج. لماذا؟ لأن القوانين مستحصلة قبلا، فليس للإنسان أن يتعب نفسه وأن يبحث وأن إذا صح التعبير يلاحظ وأن يجزئ و و و و لا، لا يحتاج إلى ذلك بحسب ما يدعى على مستوى المنطق الأرسطوي، باعتبار أنه يكفي في المقام أن تكتشف شكل العلاقة القائمة بين هذه الحجرة وبين أنك إذا رميتها في الماء تغرق فتعطي قانون مفاده أن كل حجرة تغرق، أو بين هذه الخشبة وكونها تطفي في الماء فتعطي قانون مفاده أن كل خشبة تطفو في الماء، أو هذه الحديدة وكونها تتمدد بالحرارة إذن كل حديدة تتمدد بالحرارة. هذا يجعل الإنسان من وجهة نظر فرانسيس بيكون في حالة سبات ذهني وفكري وعلمي وعملي. لماذا؟ لأن النتائج محصلة مسبقا، وبتعبير آخر أنت لا تحتاج كي تتعرف على الطبيعة وما يدور حولك إلا أن تجرب أنموذجا واحدا، وبالتالي من خلال ذلك الأنموذج تستطيع أن تعمم إلى كل القواعد وكل القوانين وكل الجزئيات، يعني بتلك القواعد وتلك القوانين. هذا المقدار كما قلت جعل فرانسيس بيكون يهاجم المنطق الأرسطوي مهاجمة كبيرة جدا. لذلك وانطلاقا من هذا يقترح بيكون في الأرجون الجديد كطريقة للكشف العلمي تقوم على الاستقراء الصحيح، وتتضمن هذه الطريقة جانبين. لاحظ هذه جدا مهمة. الأول هو ما عبر عنه بالجانب السلبي. ما هو الجانب السلبي؟ يقول أن مهمة الجانب السلبي هو تطهير العقل مما ترسب فيه من الأفكار الأرسطوية المبعثرة والمفاهيم المزيفة التي تحول دون قيام العقل بوظيفته الصحيحة. اصطلح عليها بيكون بالأوثان والأصنام في العقل، من قبل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد يقول هذه من الأوثار التي تعبد في ساحة العقل من غير دليل. لاحظ. ثم يقول وهذه الأصنام والمفاهيم الباطلة التي تغلغلت في أعماق العقل البشري لا تحجب عنه الحقيقة وحسب، بل تسبب له متاعب ومصاعب كثيرة في حالة وصوله إلى الحقيقة. ولذلك ينبغي أن يتقي الإنسان شرها ويتحصن ضدها. ومن هنا كما قلنا يقول ما لم، فرانسيس بيكون يقول ما لم أولا نطهر العقل من تلك المقدمات التي قيل في المقام أنه لا بد أن نعتمد عليها من قبيل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وتلك التي يدعى أنها قوانين ضرورية أولية بديهية موجودة ومودعة في فطرة الإنسان، ما لم نتخلص من هذا الإرث الصنمي الوثني الموجود في ساحة العقل لن نتطور، يعني لن نصل إلى الجانب الآخر المعبر عنه بالإيجاب. طبعا أنا قلت سابقا هذه القضية المهمة جدا، وهي أن فرانسيس بيكون للعلم أنه إنسان مؤمن. يعني ماذا؟ يعني أنه كان مسيحي ملتزم جدا. هو لا يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى غير موجود من خلال ماذا؟ من خلال نفيه لتلك المبادئ وتلك الضروريات وتلك القوانين التي أودعت في فطرة الإنسان. هو لا يريد أن يقول كذا أطلاقا. هو يريد أن يقول بأن البعد التجريبي مهم جدا للحصول على ماذا؟ على القوانين التي يمكن فعلا أن نتكئ عليها في الساحة المعرفية من جهة والساحة العلمية من جهة. طبعا كما قلت هذا المقدار جدا مهم، هذا الذي انطلق منه فرانسيس بيكون جدا مهم في عام 1584 ميلادي. هذا المقدار هو الذي جعل أساس في جملة الثورة الصناعية وما يسمى بعلم التنوير الأوروبي في القرن التاسع عشر، يعني بعد حوالي 4 قرون من وجود فرانسيس بيكون ثارت أوروبا لفرانسيس بيكون. ولذلك لن تستعجب حينئذ فيما وصل إليه مثلا على سبيل المثال داروين أو فرويد أو بافلوف أو ماركس أو غيرهم من عمالقة الفكر الأوروبي. يعني لأنه لاحظ هذا الجو، يعني عندما تأتي أنت إلى داروين نظرية داروين كلها تقوم على التجربة وعلى الملاحظة وعلى ماذا؟ وعلى الفرضية. كل ما قام به داروين من ما يسمى بالاصطفاء الطبيعي والبقاء للأقوى وما شاكل ذلك من نظرية داروين كلها تقوم على أساس ماذا؟ أن الاصطفاء الطبيعي يقوم على أساس ماذا؟ على أساس البعد الملاحظي الفرضي التجريبي النتيجة القانون. ونفس الكلام عندما نأتي إلى فرويد ودراساته في علم النفس، نفس الكلام لأنه أيضا قام بالملاحظة والفرضية والتجربة والنتيجة والقانون. ونفس الكلام عندما نأتي إلى بافلوف بالاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، الكلام هو الكلام. ونفس الكلام عندما نأتي إلى ماركس نظريته الاقتصادية في البعد الاقتصادي وكيفية حركته. لاحظ وين كان حاول ماركس أن يطبق ذلك القانون التطوري لا فقط على أساس البعد الاقتصادي بل على أساس البعد الاجتماعي وهو الأخطر. لاحظ. بالنتيجة عندما نأتي إلى هذه الثورات المتعاقبة في الساحة الفكرية الأوروبية قلنا بأنه إذا ما لاحظنا أن الأساس فيها كان فرانسيس بيكون، لأنه كان يحذر من الجانب ما سماه السلبي الذي ورثته أوروبا عن من؟ عن أرسطو. جيد. أما بالنسبة إلى الجانب الثاني الذي جاء به فرانسيس بيكون وهو الإيجابي، هنا يقول فرانسيس بيكون أن الجانب الثاني في المقام يتجلى في جمع كل ما يمكن من الشواهد التي تظهر فيها الظاهرة المراد تفسيرها. ثم ماذا؟ هذا أولا. ثم وضع هذه الشواهد والأمثلة في جداول من شأنها أن تبين وجود ارتباط ضروري بين الظاهرة وسببها. لاحظ، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بيكون ينتهي إلى هذه القضية المهمة جدا، وهي وجود العلاقة القائمة بين الصورة، عفوا، بين الظاهرة وبين سببها. وكلما غابت الظاهرة غابت سبب، وكلما تغيرت الصورة زيادة أو نقصانا تغيرت الظاهرة زيادة أو نقصانا تبعا للسبب. لأنه قلنا بأن فرانسيس بيكون يؤمن بالمنطقين السابقين اللذان ذكرناهما، اللذان هما أول مبدأ العلية ومبدأ الاضطراد الطبيعي. لذلك عندما نأتي إلى بيكون نجد أنه على مستوى منهجه قسمه إلى مرحلتين أساسيتين. الأول ما عبر عنه بمرحلة التجريب، والمرحلة الثانية اللوائح أو الجداول. أما مرحلة التجريب فتقوم بإنجاز أربع عمليات مختلفة. الأولى تنويع التجربة من أجل ضبط حقيقة الظواهر المدروسة وتجريدها عن من؟ عن ما يحيط بها مما يمكن أن يؤثر عليها. ثانيا تبدأ بتكرار التجربة للتأكد من العلاقة الظاهرة، علاقة الظاهرة عفوا، بالمؤثرات والأسباب التي ماذا؟ أثرت فيها. ثم تأتي ماذا؟ تعميم التجربة لتطبيقها على حالات مختلفة للتأكد من فاعليتها. ثم يأتي إلى النقطة الرابعة وهي ما يسمى بقلب التجربة، رغبة في التأكد من علاقة الظاهرة ماذا؟ بسببها، بربطها بمؤثر آخر للتحقق من ارتباطها بالمؤثر الأول. طبعا كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى دراسة معمقة، نحن سوف لا نقف عليها هنا طويلا، وإنما سوف نقف بعد ذلك على ماذا؟ على الأصل المنطقي الاستقراء، لأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تقريبا نفس هذا الكلام سوف يكون موجود هناك، ولذلك هناك سوف نقف عليه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرحلة الأولى المعبر عنها بالمرحلة التجريبية. بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثانية والمعبر عنها بمرحلة بناء الجداول. في مرحلة بناء الجداول هنا يميز بيكون بين ثلاثة جداول أو لوائح رئيسية. الجدول الأول هو الذي عبر عنه بجدول الحضور. من خلال جدول الحضور تبدأ عملية رصد الحالات باقتران الظواهر المدروسة بالمؤثرات التي أثرت فيها. ومن ثم فإن هذه الجداول هي قائمة لإثبات العلاقة بين الظواهر يعني المعلولات وبين عللها وبين أسبابها، وهو ما عبر عنه فرانسيس بيكون بأنه يمكن أن نرمز إليه بالاعتماد على المتغيرات في شكل العلاقة القائمة مثلا بين باء وجيم، وعلاقة التضمن إذ ترمز باء للظاهرة المراد تفسيرها وترمز جيم لعلة تلك الظاهرة. فمثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا أن سين باء تساوي سين جيم، معناها حينئذ نجد أن علاقة بين باء وجيم بالاتصاف أنه متى ما وجدت باء وجدت جيم كنقطة أولية. ثم بعد ذلك بعد جدول الحضور يأتي جدول الغياب. لاحظ الاصطلاحات، الجدول الأول هو الذي يعبر عنه بجدول الحضور، الجدول الثاني هو الذي يعبر عنه بجدول الغياب. في جدول الغياب يتم القيام بعكس ما فعلناه في جدول الحضور. كيف؟ بأن نرصد حالات غياب العنصر المؤثر في الظاهرة. في جدول الحضور كنا نبحث عن الأسباب والعلل التي أدت بوجود الظاهرة. في جدول غياب لا نريد أن نبحث الأسباب التي لم تؤثر التي لم تؤثر في الظاهرة، فنرصد حالات غياب العنصر المؤثر في الظاهرة. لذلك يعتبر ماذا هنا المقام؟ مقام نفي، بمعنى أن شكل العلاقة مثلا بين باء وجيم تكون علاقة نفي لا علاقة ماذا؟ لا علاقة إجابة. ثم بعد ذلك يأتي جدول ثالث عبر عنه بجدول التدرج. هذا جدول التدرج يريد من خلاله بيان شكل العلاقة القائمة بين الأسباب المختلفة والظواهر المختلفة، فلا بد أن نعرف شكل المقايسة. لماذا؟ لأنه ليست كل الأسباب تؤدي إلى كل النتائج، وليست كل النتائج هي مؤدات من كل الأسباب. لاحظ، والنتيجة التي يصل إليها بيكون في المقام يقول نصا: حينما تكون الحرارة تكون حينما تكون الحركة تكون الحرارة، وحينما هذا المعبر عنه بجدول الحضور، وحينما تغيب الحرارة تغيب الحركة، جدول الغياب، وحينما تتفاوت الحرارة زيادة أو نقصانا تتفاوت الحركة، جدول التدرج. وعليه فالحركة هي سبب للحرارة، لكن ماذا؟ بالإيجاد حضور أو الغياب أو التدرج. لاحظ، وبالنتيجة فإن محصل القول على مستوى ما ردنا أن نقول في المقام أن فرانسيس بيكون هنا قد حاول تأسيس منهج تجريبي دقيق من خلال التأكيد على الملاحظة وعلى التجربة كسببين أساسيين للمعرفة العلمية، ثم بناء ذلك على أساس تسليمه بقوانين الطبيعة أولا واضطرادها ثانيا على أساس مبدأ العلمية. إذا ما أردنا ببساطة أن نلخص الكلام فيما طرحه فرانسيس بيكون هنا في المقام، سوف نقف على ما ذكره اختصارا ضمن منهجيته في الأرجون الجديد. فرانسيس بيكون يبدأ بعملية تدرج في نظرة إجمالية للمساحات المعرفية المطروحة في ساحة الإنسان، ويبدأ أولا بنقد العقل. لماذا؟ باعتبار أن العقل هو أحد أهم أجزاء الفلسفة كما يقول رسل، فمن أجل تكوين عقل جديد كما قلنا قبل قليل بطرح الجنب السلبية الموجودة في العقل من خلال المنطق الجديد الأرجون الجديد، يقول فرانسيس بيكون أن العقل أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلة. أولا لا بد من تجريده من القوانين السابقة، ثانيا لا بد من تصنيف شكل الأمثال المطروحة في ساحة البعد التجريبي، ثالثا لا بد من النظر إلى ساحة المساواة والمماثلة. وبالتالي العقل فرانسيس بيكون يقول إذا ترك يجري على سليقته وسجيته وقع في الزلل والأوهام التي وقع فيها كما يدعي المنطق الأرسطي. لماذا؟ يقول لأنها طبيعية فيه، وبالتالي سوف يمضي في جدل عميق لا طائل منه، فيتعين حينئذ حصر هذه الأوهام للاحتراز منها، وبالتالي ماذا؟ تجنبها. لذلك كما قلنا بأنه على مستوى ما ذكرناه بأن فرانسيس بيكون على مستوى البعد السلبي عبر عن هذه المقادير الموجودة في الساحة العقلية بأنها أصنام العقل والأوثان. لاحظ، نعم كما قلنا بأنه درجها على أساس أربعة أمور معينة. الأمر الأول هو ما عبر عنها بالأوهام، أوهام القبيلة أو القبلية. في أوهام القبيلة يقول أن أوهام القبيلة هي ناشئة من طبيعة الإنسان، لذا كانت هذه الأوهام مشتركة بين جميع أفراد الإنسان. لماذا؟ يقول باعتبار نحن ميالون بالطبع إلى تعميم بعض الحالات دون الالتفات أو الانتباه إلى الحالات المعارضة لها، وميالون إلى تحويل المماثلة إلى تشابه وتواطؤ، وميالون إلى أن نفرض أن في الطبيعة من النظام والاضطراد أكثر من ما فيها بالفعل. هذا يقول ميل طبيعي، وهذا الميل الطبيعي هو الذي انتهى كما يقول فرانسيس بيكون بالبناء الأرسطوي إلى أن ينتهي إلى ما انتهى إليه طبعا. وهذه النقطة نفسها التي سوف يشاركها سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقة الاستقرار، وإن كان بعد ذلك سوف يتبين أن سيد الشهيد الصدر سوف يغير منهجه. على كل الثاني ما عبر عنها بأوهام الكهف. في أوهام الكهف يقول أن هذه الأوهام ناشئة من طبيعة الفرد الموجودة في كل منا، فإن المساحة الفردية بمثابة الكهف الأفلاطوني، كيف أن أفلاطون عاش في كهف عبر عنه ماذا بالجمهورية الفاضلة، ومن خلال ذلك الكهف جمهورية الفاضلة ننظر إلى العالم وعليه ينعكس نور الطبيعة فتأخذ لونا معينا من خلال ذلك الكهف. يقول فهذه الأوهام إذن صادرة عن الاستعدادات الأصلية الكامنة فينا وعن التربية والعلاقات الاجتماعية. يقول وهذه لابد أن نتخلص منها. لا يوجد شيء اسمه الجمهورية الفاضلة، لا يوجد شيء اسمه أفضل وأحسن وأكمل وأنت ماذا جالس في كهف. لا، الأفضل والأحسن والأكمل إذا أردت أن يكون لابد أن تنطلق إلى ساحة الواقع. جيد. النقطة الثالثة التي يركز عليها في الجانب السلبي فرانسيس بيكون يقول التي يعبر عنها بأوهام السوق، يقول وهي أخطر أنواع الأوهام، والاسم في المقام مستمد من عملية التبادل التي تتم أين في السوق. يشبهها بيكون بعملية التبادل الأفكار بين الناس عن طريق اللغة، فهي ناشئة عن الألفاظ. فالألفاظ إذا ما حللناها نجد أنها تتكون بطبيعة الحال طبقا للحاجات العلمية والتصورات العامية، فتسيطر هذه الألفاظ على ماذا؟ على تصورنا للأشياء، فتضع الألفاظ الأشياء غير عفوا فتوضع حينئذ ألفاظ لأشياء غير موجودة بالفعل أو غامضة أو متناقضة، وهذا يحدث كثيرا في المناقشات التي تدور بمجرد الإصطلاحات اللفظية البعيدة عن من؟ عن الواقع الخارجي. نقطة جدا مهمة واقعا، وهي مقدار اللغة في التأثير على نظرية المعرفة. واليوم نجد طبعا ضمن الدراسات الحديثة كم هائل جدا من الدراسات التي تبصرت بهذه النقطة التي أشار إليها فرانسيس بيكون، وهي قدرة نظرية المعرفة بأن تتأثر بماذا؟ باللغة. ثم يأتي إلى النقطة الرابعة المهمة جدا، وهي ما يعبر عنه بأوهام المسرح. يقول بالنسبة إلى أوهام المسرح تأتي مما تتخذ من النظريات المتوارثة والتي لها مقام ونفوذ فينا، وعن النظريات المتأصلة القائمة على ماذا؟ على كلمات مستبدة وصعبة، فالناس تخاطب بعضها بعضا عن طريق اللغة التي فرضت كلماتها على الناس وفقا لعقلية أهل السوق ولعامة الناس. وهذا تركيز أيضا على النقطة السابقة المعبر عنها بأوهام السوق. من خلال هذه النقاط الأربعة كما قلت حاول فرانسيس بيكون أن يسلط الضوء على حقيقة من؟ على حقيقة المنهج الأرسطوي. على هذا الأساس عندما جاء بيكون نجد أن طريقته في الاستقراء تجري على المنوال التالي. الأول كما قلنا هو جمع الحقائق، فجمع الحقائق هو الخطوة الأولى التي يقوم بها الإنسان في سبيل الاستقراء من خلال الملاحظة للحقائق وجمع الأدلة. فالمرحلة الأولى من الطريق عند فرانسيس بيكون كما يعبر عنه، هو يسميه بالإعداد التاريخي لكل ظاهرة من الظواهر التي نراها في الكون من خلال تاريخها، ومن خلال هذا التاريخ نستطيع أن نشرح تلك الظواهر على مستوى المعلومات التي نجمعها والتي يفترض أن تكون وافية شاملة لكي تنتهي بنا إلى ماذا؟ إلى نتيجة معينة. هذه النقطة الأولى، والتي كما قلت تركز على ماذا؟ على نقطتين: الإعداد التاريخي ووجود معلومات. النقطة الثانية ما يعبر عنه باكتشاف الصور. كيف؟ باعتبار المقارنة بين هذه الظواهر التي جمعناها والأسباب التي ماذا صدرتها، فلا بد أن نرى شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة. ثم يأتي ما عبرنا عنه سابقا بالجداول والاستنتاجات. بالنسبة إلى الجداول، قلنا بأنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: الحاضر، الغائب، والتدريج. أما بالنسبة إلى القائم، كما قلنا على مستوى الحاضر، فهي تقوم أولا على تسجيل الأمثلة المؤيدة. فمثلا على سبيل المثال، لو كان موضوعنا الحرارة، وجب أن نبين شكل العلاقة القائمة بين الحرارة وبين أسبابها على مستوى الحضور. ثم على مستوى الثاني نبدأ بماذا؟ نبدأ بعملية بيان شكل العلاقة بين الحرارة وما لا يؤثر فيها، يعني الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي. ثم بعد ذلك نأتي إلى النقطة الثالثة المهمة جدا، وهي ماذا؟ وهي أن نرى شكل العلاقة القائمة تصاعديا أو تنازليا بما سماه بالتدرج. ثم تأتي النتيجة المهمة، وهي ما يسماه هو بعملية العزل. فنعمد إلى عزل النتائج الإيجابية عن النتائج السلبية من خلال هذا الذي مررنا فيه. نجد بالنتيجة المحصلة أن ما أطرحه فرانسيس بيكون، طبعا نحن لا نريد أن نكون متوغلين جدا في ما طرح فرانسيس بيكون، وإلا أن هناك الكثير جدا من ما طرح فرانسيس بيكون. هذا المقدار نعتقد بأنه يكفي لكي يوقفنا على المنهج الذي أراد أن ينطلق منه فرانسيس بيكون. وقلنا أنه من خلال ذلك سوف يتبين أن ما بينه سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء يتقارب جدا مع ماذا؟ مع الذي طرحه فرانسيس بيكون في أيضا المنهج الاستقرائي التجريبي الخاص به، والذي ماذا؟ والذي أخذ بعدا عمليا شديدا جدا، أين؟ في الساحة العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا. نعم، يبقى سؤال مهم جدا، وهو هذا الذي وصل إليه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقي الاستقراء، هل وقف عليه؟ بتعبير آخر، هل كان ثابتا عنده، أو كما قلنا سابقا بأنه لم يكن ثابتا وإنما تحرك بمساحات معينة أيضا لابد أن نقف عليها. ولذلك إن شاء الله من البحث القادم سوف نقف على السيد الشهيد الصدر فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، وشكل علاقته بالنتائج التي أخذها من الأسس المنطقية للاستقراء، وكيف تعامل بعد ذلك، يعني بعد الأسس المنطقية للاستقراء. لماذا؟ لأنه سوف يتبين بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى تفصيلا أن سيد الشهيد الصدر كثيرا من النتائج التي خرج فيها بالأسس المنطقية للاستقراء تراجع عنها بعد ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.